بن عبد الرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمره الى العمره قصاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذه الترجمه في اول تراجم متعلقه بالعمره وهي وجوب العمره وفضلها. وأورد تحت هذه الترجمه اثرين وحديثا عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. اما الاثر الاول هو عن ابن عمر والثاني عن ابن عباس والثالث والحديث حديث ابي هريره رضي الله عنه. واولا العمره هي في اللغه الزياره. العمره هي في اللغه الزياره. واما في الاصطلاح فهي زياره البيت الحرام لفعل امور معلومه. زياره البيت الطواف به والسعي من الصفا والمروه ثم الحلق او التقصير. والمعنى اللغوي واسع وشامل لانه كل زياره يقال لها عمره. ولكن العمره في الاصطلاح والعمره في الشرع هي زياره مخصوصه وهي زياره البيت الحرام على وجه مخصوص. وكل انسان يحرم ويدخل نفسه ويقوم سبعا ويسعى بين صفا ومروه سبعا ويحلق هذه العمره. فهي زياره مخصوصه وهي جزء من جزئيات المعنى اللغوي الذي هو الزيارة بمعنى العام. وقد عرفنا فيما مضى أن المعاني الشرعية أو المعاني بالاصطلاح تعتبر جزئيات من جزئيات المعاني اللغوية. وأن اللغة جاءت بألفاظ للمعاني وجاء الشرع وأطلق على أفعال شرعها وسمها على بعض ما يندرج تحت المعنى اللغوي العام. لهذا فإن العمرة في الشرع تدل على الزيارة إلا أنها زيارة مخصوصة. وقيل ان العمرة انها معقولة من عمارة المسجد الحرام لان عمارة المسجد الحرام انما هي بالترداد عليه وتكرر المجيء اليه. وقيل لها عمرة لان بها عمارة المسجد الحرام بالترداد اليه وتكرار زيارته والاتيان اليه. لأن المسجد الحرام عمارته إنما هي بكثرة المجيء إليه والإتيان بهذا المسجد الذي هو أو الذي من أعماله الطواف بالبيت سبعة أشواط. أثر ابن عمر رضي الله عنه الذي يقول ما من مسلم إلا وعليه حج وعمرة.
لا بديت أحد إلا وعليه حجة وعمرة.
يعني هذا الأثر يبين به ما ترجم له هو الوجوب لأنه قال وجوب العمرة. وهذا الأثر عن ابن عمر يدل على الوجوب لأنه يقول ما من أحد إلا وعليه حجة وعمرة. فكمان الحج لازم وكذلك العمرة لازمة. يعني بمعناه عليه حج وعليه عمرة. إذا العمرة تكون واجبة وكلام ابن عمر رضي الله عنه يدل على هذا، لأنه يفيد أنها واجب. وأما أثر ابن عباس فيقول إنها قرينتها في كتاب الله عز وجل، يعني العمرة قرينة الحجة أو قرينة الفريضة التي هي الحجة، وجاءت ضمير مؤنثا لأن المقصود به الفريضة أو الحجة، وإلا فإن لفظ الحج مذكر، لفظ الحج مذكر، ولكنه جاء مؤنث له الضمير ومقصود به الحج أي الحجة أو الفريضة. ثم بين كونها قرينتها بكتاب الله عز وجل، لأن الله قال واتموا الحج واعتمروا فريضة، فكما أن الله أمر بإتمام الحج أمر بإتمام العمرة، فالعمرة قرينة الحج في كتاب الله عز وجل. فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنها واجبة، والبخاري رحمه الله جزم لهذا وأورد الترجمة بالجزم لوجوبها، وأتى بهذين الأثرين اللذين يشعران بالوجوب عندما قال عند القائلين بهما، وهما الصحابيان الجليلان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، عن الصحابة أجمعين. ومن الأدلة التي يستدل بها القائلون بالوجوب ما جاء في بعض طرق حديث عمر في قصة مجيء جبريل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن في بعض طرقه وأن تحج وتعتمر، وأن تحج وتعتمر يعني في بيان الإسلام، فجاء بيانه بأنه منه أو من معنى الإسلام أن يحج ويعتمر. وكذلك جاء في بعض الأحاديث تابع بين الحج والعمرة أنهما ينفيان الذنوب وما ينفيان خلف الحديث. وأورد البخاري رحمه الله حديثا عن أبي هريرة وواضح في فرع العمرة، لأن البخاري ترجم للعمرة لوجوب الفضل، فالحديث واضح في الفضل، وأما بالنسبة للوجوب فليس بواضح إلا على ما جاء في بعض روايات خارج الصحيح، روايات الحديث خارج الصحيح مما يشعر بوجوب العمرة، ولكنه واضح الدلالة على الشق الثاني الذي هو الفضل، لأن قوله عليه الصلاة والسلام العمرة للعمرة كفارة لما بينهما يدل على فضل العمرة، لأن ما دام العمرة تكفر ما بينها وبين العمرة التي قبلها معناها هذا يدل على فضلها. ثم ايضا كما انه يدل على فضل العمرة فهو ايضا يدل على فضل الحج، وذلك في قوله على فضل جواح الحديث والحج المبرور ليس له جدام ولا جدام. واذا هذا الحديث يدل على فضل العمرة من الحج، فضل العمرة في اوله وفضل الحج في اخره، وايراد البخاري له بهذا الموطن تحت باب وجوب العمرة وفضلها هو واضح في فضلها، لأن فيه بيان أنه يكفر الذنوب والمعاصي، ولكن هذه الذنوب التي تكفرها العمرة هي الصغائر، أما الكبائر فإنها تحتاج إلى التوبة الذي يكفرها التوبة، وأما الصغائر فإنها تكفرها مفعلها في العمرة، لأنه جاء في الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة مما بينهما مجهولة في الصلاح. وكذلك العمرة، إن العمرة هي كفارة مما بينهما، يعني المقصود بذلك تكفير الصغائر، أما الكبائر فتكفيرها إنما يكون بالتوبة. فالإنسان الذي يعتمر وهو مصر على الكبائر لا يقال إن هذه العمرة تزيل تلك الكبائر التي هو مقترف لها وهو مصر عليها وضاق عليها ولم يتب منها، يعني تكفره انما هي الصغائر.
قال باب من اعتمر قبل الحج. وقال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن جريج ان عكرمه بن خالد سال ابن عمر رضي الله عنهما عن العمره قبل الحج وقال لا باس. قال عكرمه قال ابن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج. وقال ابراهيم بن سعد عن ابن اسحاق قال حدثني عكرمه بن خالد قال سالت ابن عمر مثله. وقال حدثنا عمرو بن عبد قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال قال عكرمه بن خالد سالت ابن عمر رضي الله عنهما
هذه الترجمه تتعلق بالعمره قبل الحج. المقصود بهذه الترجمه يعني كل انسان يعتمر وهو لم يحج. ليس المقصود من ذلك العمره التي تكون قبل الحج في سنه واحده الذي هو التمتع، لان هذا هو افضل الاسباب. لان المقصود من ذلك كونه يعتمر وهو لم يحج. يعني كونه يعني ياتي بالعمره في اثناء السنه ولم يحصل منه الحج. فإن العمرة يعني يمكن أن تأتي قبل الحج ويمكن أن تأتي مع الحج ويمكن أن تأتي بعد الحج. وهذه الترجمة إنما هي للإتيان بها قريبا، وأن للإنسان أن يعتمر وإن لم يحج، لأن العمرة واجبة والحج كذلك واجب لازم. فإذا فعل أي واحد منهما على حجة فإنه يكون أدى ما عليه أجمع عليه. إذا فعل العمرة مثلا في أثناء السنة يقال أنه أدى عمرة الإسلام، ولكن باب على حج الإسلام. وإذا حج مفردا ولم يعتمر يقال أنه حج، ولكنه إذا جاء الحج فعليه أن يؤدي العمرة، إما متمتعا بأن يعتمر أولا وإذا طاف وسعى قصر وتحلل ثم يحج يعتمر يحج يحرم الحج اليوم الثامن ويكون متمتعا، او يقرن بين الحج والعمره ويكون قارنا. وان حج مفردا ولم يسبق انه اعتمر فياتي بالعمره بعد الحج، لانه قد لا يتصرف ان ياتي الى مكه مره اخرى والعمره لازمه وواجبه. الحاصل ان الترجمه هذه المقصود بها العمره التي ياتي بها الانسان قبل ان يحج، وليس المقصود بها العمره التي تكون قبل الحج في سنة واحدة أن يهو التمتع، لأن ذاك لا يقال لا بأس له، يقال هذا هو أفضل الإنسان. لهذا لما سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن العمرة قبل الحج قال لا بأس له، اعتمر من الصلاة قبل أن يحج. لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر، ثلاثة منها قبل أن يحج، والرابعة منها مقرنة مع حجه. الرابعة من الأربع مقرونة مع حجة لأنه كان قارن على الصلاة. والعمر الثلاثة التي اعتمرها على الصلاة كانت قبل أن يحج، لأن العمرة الأولى كانت عمرة حديبية التي صد عنها وهي محسوبة من عمره لأنه تحلل بذي الحليفة في حديبية، عمرة حديبية التي تحلل منها في ذي الحليفة. والعمرة القضية وهي التي حصل فيها اتفاق بينه وبين رسول الله وبين المشركين على ان يرجع هذه السنه ويعتمر من السنه الاخيره. فجاء في السنه الاخيره واعتمر في مصعده بعدما مضى حول على صلح الحديبيه، دخل في مصعده من السنه السابعه واتى بعمره قضيه وعمره قضاء. وهذه ليست قضاء عن العمره السابقه لان العمره السابقه محسوبه، ولكن هذه عمرة مقاضاة اتفاق بينه وبين المشركين مشركي قريش على انه يرجع هذه السنة ويأتي في السنة القادمة لا يعتمر. وهذه عمرة الثانية. العمرة الثالثة في عمرة جعران التي كانت بعد ما غزوة حنين بعد فتح مكة في السنة الثامنة، وكانت في القاعدة ايضا. واما العمرة الرابعة فإنها كانت في السنة العاشرة مع حجته، قرنها مع حجته إذن أنه سلم اعتمر قبل أن يحج، لأن اعتمر ثلاث عمر، العمرة الحديبية، عمرة القضية، وعمرة الجعرانة. والعمرة الرابعة ما حدث على الرجلان. اذا الاتيان بالعمرة قبل الحج جائز ولا بأس به. كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل ان يحج وكل منهما امر واجب. فاذا اتى بهذا اتى بهما مقرونين يكون اداهما جميعا، واذا اتى باي واحد منهما يكون ادى ما عليه مما اتى به والباقي لا يزال باقيا عليه.
قال باب سمع جبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد الخاص وقلت انا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس الى حجرة عائشة وإذا أناس يصلون في المسجد صلاة الضحى. قال فسألناه عن صلاته فقال بدعة. ثم قال له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أربع، إحداهن في رجب، فكرهنا أن نرد عليه. قال وسمعنا سنان عائشة كل المؤمنين في الحجرة. فقال عروة يا أمة يا أمة المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت ما يقول؟ قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمراء إحداهن في رجب. قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهد وما اعتمر في رجب خط. قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن الزبير قال أخبرني عطاء عن عروة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. وقال حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أربع، عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحه، وعمرة الشعرانة إذ قسم غنيمة غراب حنين. قلت كم حج؟ قال واحدة. وقال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه فقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث رجوه ومن القابل عمرة الحديبية وعمرة القعدة وعمرة مع حجته. وقال حدثنا هو قال حدثنا همام وقال اعتمر أربع عمر حيث القعدة إلا الذي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين وعمرة مع حجته. وقال حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا زريق بن مسلمة قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي مصطفى قال سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل ان يحج. وقال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول واعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل ان يحج من الرسول.
هذه القرنة تتعلق بعدد عمر الرسول صلى الله عليه وسلم كم اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام. فأورد البخاري رحمه الله قال أن يقدم عدة أحاديث مدارها يرجع إلى أنه اعتمر أربع عمر هي عمرة الحديبية حيث صده المشركون وعمرة من العام القابل في العام السابع حيث صالحهم على ان يعتمروا في العام المقبل وعمرة الجعرانة وكانت في الثامنة وكلها في المنطقة وكل هذه الثلاث من القعدة وعمرة الرابعة هنا حجته. ويأتي في بعض الأحاديث أنها في القعدة وفي بعضها أنها في الحج في الحجة ولكن لا في بينها لأن دخوله فيها في القعدة ولكن فعله لها وللحج مقرونين إنما هو بشرط الحجة فإذا قيل أنها بشعر بالقعدة فباعتبار البداية وباعتبار الإحرام، وإذا قيل أنها بشعر بالحجة فباعتبار الفعل وأداء المناسك بالحج والعمرة مقرونين مع بعض، لأن هذا حصل في الحجة. وإذا أول من قال بأنها في الحجة أو مع حجته يعني هو كلام هو صحيح، لأنها في الحجة أخرى، وكونها في القعدة لأن الإحرام إنما حصل بها في القعدة، لأنه عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة وأحرم بالحج والعمرة في لخمس بقين من شهر القعدة، خمس بقين من شهر القعدة أحرم ولبى بالحج والعمرة في القارنة. فجاء في بعض الأحاديث أنها أربع كلها في القعدة، مع أن فعلها في الحجة اعتبارا بالبداية الذي هو الإحرام بها والتلبية بها، لأنه كان وقد بقي في القعدة أربعة أيام خمسة أيام. هذا هو ذكر أن الأربع كلها في القعدة. وعروة والذي معه لما سأله ابن عمر رضي الله عنه وهو مستند إلى حجرة عائشة رضي الله عنها قال أربع، واحدة منهن في رجل، وكان يعلمون عن طريق بعض الصحابة أن الأربع كلها ليس منها شيء في رجل، فكرهوا أن يردوا عليه، كرهوا أن يقولوا له أنه ليس في واحدة في رجل، أو أن غيره قال أن ليس منها شيء في رجل. ثم لما كان ابن عمر وصل إلى حجرة عائشة كانوا يسمعون عائشة تستن يعني في السواب، فناداها عروة قال يا أمه ويا أم المؤمنين، كان اعتمر أما لا تسمعين ما قال أبو عبد الرحمن يعني يعمل عبد الله بن عمر، وكانوا يستعملون الكلية تعظيما للرجل يذكرونه بكليته تعظيما له وإكراما له، ما تسمعين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن، هذا ما يقول، قال انه يقول كذا ابن عمر، قال يرحم الله ابا عبد الرحمن، هو يسمع يرحم الله ابا عبد الرحمن، ما اعتمر من خلال عمره الا هو شاف يعني حاضر العمر التي اعتمرها رسول الله عليه الصلاه والسلام، وما اعتمر في رجل يعني معناه انه وهم. فسكت ابن عمر جاء في بعض الحديث انه سكت ما قال شيء، معنى هذا ان كون من اعتمر في رجل وما جاء عن ابن عمر ان هذا يعني هذا وهم، لان الاحاديث جاءت بان عمر عليه الصلاه والسلام كانت كلها في القعده، منها بدايتها ونهايتها في القعده، ومنها ما هو بدايتها في القعده ونهايتها في شهر الحجه التي هي عمرته مع حجته التي قرنها مع حجته عليه الصلاه والسلام. اذا العمر الذي اعتمرها رسول الله عليه السلام هي هذه الاربع، وليس منها شيء في رجل كما جاء عن ابن عمر، لان الذي جاء عن عائشه وعن غيرها انه ليس منها شيء في رجل، ثم انه لما قالت عائشه ما قالت سكت، وهذا يدلنا على جزم عائشه وعلى ان سكوت ابن عمر يشعر بانه حصل له وهم في عد واحدة منها في شهر رجب.
المجاهد قال فقلت انا وعروة بن الزبير المكتوب إلا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة وإلا أناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، قال فسألناه عن صلاته فقال بدعة.
هذه الجملة التي سبق أنها مرت في كتاب الصلاة وصلاة الضحى كما هو معلوم هي من السنن المستحبة المؤكدة التي أوصى رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها، فإن أبا هريرة رضي الله عنه كما في الحديث المتفق على صحته رواه البخاري ومسلم يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، أوصاني خليل صلى الله عليه وسلم بثلاث، ركعتي الضحى وقيام ثلاث ايام كل شهر، وان اوتر قبل ان انام، فان ركعتي الضحى ومتين ركعتي الضحى احدى هذه الثلاث التي اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ابا هريره رضي الله عنه. وكذلك ايضا اوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي الدرداء كما ثبت في صحيح مسلم انه قال اوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى وان اوتر واصيام ثلاث ايام مثل شهر وان اوتر قبل ان ارقد حديث ابي هريره متفق على الصحابه وحديث ابي الدرداء رواه مسلم. وكلها فيها ذكر الوصيه واقام فسنا في صلاه الضحى فهي من المستحبات. ولكن الذي قاله ابن عمر رضي الله عنه عن بدعه يعني بشانه يعني كونهم ياتون بها في المسجد ويفعلونها في المسجد يمكن ان يكون هذا هو المقصود والا فان اصلها مشروع واصلها اوصى به رسول الله عليه الصلاه والسلام. يعني فكون لعل ابن عمر رضي الله عنه يعني كونهم يعني ياتون بها في المسجد خشي ان يكون في ذلك محذور وان يكون في ذلك اظهار الاعمال عن اخفاء الاعمال اولى من اظهارها. فلعل هذا هو قول ابن عمر بانها بدعه والا فان اصلها ثابت ومؤكد بوصيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بها ابي هريره رضي الله عنه وابي جابر رضي الله عنه. وقد جاء فيها حديث كثيرة تدل على فضلها غير هذين الحديثين وعلى الحث عليها والترغيب فيها غير هذين الحديثين. وجاء في ذلك حديث متعددة تدل على الترغيب في صلاة الضحى وصلاة الضحى والحث عليها.
قال مجاهد ثم قال له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اربع احداهن في رجب وسمعنا ان نرد عليه. قال وسمعنا سنان عائشه ام المؤمنين في الهجره وقال عروه يا ام المؤمنين الا تسمعين ما يقول ابو عبد الرحمن؟ قالت ما يقول؟ قال يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمرات واحداهن في رجب. قالت يرحم الله ابا عبد الرحمن ما اعتمر عمره الا وهو شاهد وما اعتمر في رجب قط.
وهذا يعني فيه التنقيص على ان الرسول لم يعتمر اربع عمر وانه ليس منها واحده في رجب كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وقد جعلت في عام عبد الله بن عمر وأثنت عليه في كونه قد حضر هذا العمر وشهدها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم قال فما اعتمر برد القط يعني معنى انه وهم. فهي دعت له وأثنت عليه وأشارت إلى وهمه حيث قالت إنه حضر العمر ولم يقض عن شيء منها ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب قط. يعني معنى هذا انه ان هذا وهم من ابي عبد الرحمن الى ابن عمر رضي الله تعالى عنه. جاء في بعض الروايات انه سكت ولم يتكلم بشيء انه سكت ولو كان جاهزا وكان عنده شيء لابداه لكنه لما سكت مع جزء عائشه رضي الله عنها واخبارها تأكيدها بأنه لم يحصل منه ذلك قط في رجب وكان ابن عمر انسكت دل على أن المحفوظ وأن الثابت إنما هو أن رجب لم يكن منه عليه الصلاة والسلام في اعتمار وإنما الاعتمار إنما هو في القعدة لأن عمر الرسول محفوظة ومعروفة ومعدودة هي عمرة كذا وعمرة كذا عمرة الحديدة وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة وعمرة النقرون مع حجته هذه هي الأربعة التي اعتمر رسول الله وهي في ذي القعدة وهي في ذي القعدة وليس منها شيء في درجة.
العروة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله عنها قال ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل. وعن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أربع عمرة حديثية بعد حيث صده المسلمون، وعمرة من العام المقبل فيه بعد حيث صالحهم، وعمرة الشهرانة قدم غريبة أراه حنين. قلت كم حج؟ قال واحدة. وقال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا أمام عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه وقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث رجوله، ومن القاسم عمرة الحديبية وعمرة بعد وعمرة مع حجته.
حديث أنس رضي الله عنه الأول فيه ذكر أنه اعتمر أربع، ولكنه ذكر ثلاثا ولم يذكر الرابعة، وذكر الحج انها واحدة. وفي الحديث الثاني ذكر الاربع، وان الرابعة هي مقرونة مع حجته.
قال اربع عمرة الحدودية في البعدة حيث صده المشركون، وعمرة
بعض الرواة، ولكن البخاري رحمه الله اتى بالحديث الذي بعده وهو عن انس ليبين فيه التعداد، وان الرابعه التي لم تذكر في الطريقه الاولى ذكرت في الطريقه الثانيه التي هي عمرته مع حجته عليه الصلاه والسلام.
قال حدثنا هشام قال حدثنا همام وقال اعتمر اربع عمر في القعده إلا الذي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الشعران حيث قسم غنائم حنين وعمرة مع حجته.
وهذا فيه بيان الأربع، وأن الشعران كان اعتمر أربع عمر، قال إن هذه القعدة التي مع حجته المقصود من ذلك التي مع حجته ليست متنحرة كالثلاث الأولى بأن هذه القعدة، لأن إيقاعها إنما كان في الحجة، ولكن الدخول بها كان في شهر القعدة. فليس معنى ذلك أنها أربعة غير مثل حجة على وصول الخمس، وإنما الاستثناء بالنسبة لكون في القعدة. أربعة في القعدة لم تكن في حجة لأنها وقعت في القعدة، وإنما وقعت في شهر في الحجة. هذا مقصود الاستثناء، وليس مقصود بأنها أربعة بدونها، وإنما هي أربعة بها. وهذه أربعة في القاعدة إلا التي بحجته فإن إيقاعها في شهر الحجة مع حجته على الصلاة. ومن قال إنها كلها في القاعدة كما أشرت اعتبر الدخول في العمرة، وهو أن الدخول فيها إنما كان في القاعدة، لأنه عليه الصلاة والسلام دخل بالحج والعمرة قارنا بخمس بطينة من شهر القاعدة. فإذا يمكن من قال إنها كلها في القعدة فهو صحيح، ومن قال إن عمرته التي بحجته أنها ليست في القعدة فهو صحيح هذه الحجة، لأن هذا باعتبار البداية وهذا باعتبار الإيقاع والنهاية، ولا تنافي بين ما جاء بأنها كلها في القعدة أو استثناء التي في التي مع حجته أنها ليست في القعدة.
قال حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا زريق بن مكرمة قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق قال سالت مسروقا وعطاء وقياسا فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم بعد قبل ان يحج. وقال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في القعدة قبل أن يحج مرتين.
هذا يعني قول اعتمر في القعدة قبل أن يحج مرتين، يعني لعله أراد بذلك العمرتين اللتين أتي بهما بزمانهما مستقلتين، لأن عمرة الحديبية ما دخل نفسه الخروج عن الحدود ولكنها محسوبة. ولم يرد في المسجد ولم يقف ولم يفعل ما قرر المرة، ولكنه حل في الحدود وخرج عن الحدود. والعمرة التي حجته ما كانت متنحضة مستقلة، وإنما كانت مقرنة مع الحج. فإذا مقصود بالعمرتين الذين قبل الحج هي عمرة مدحنة القضية وفي السنة السابعة، وعمرة الجهرانة التي كانت في السنة الثانية، وكل منهما قبل حجته. فيكون باسم الاثنتين يعني معناه الاثنتين حصل فعل كل واحدة منهما مستقلة في طوافها وسعيها، بخلال عمرة الحديبية فإنه ما دخل مكة أصلا. وعمرة العمرة لما حجة كانت مقرنة مع الحج، فهذا هو وجه ذكر الاثنتين. ولا تنافي بينه وبين أربعة، لا تنافي بين يعني يكون اثنتين كما هنا، وبين كان أربعة كما جاء في طرق أخرى، لأن المقال اثنتين أراد هاتين عمرتين المتوسطتين بين عمرة الحديبية وعمرة المقرنة مع حجته، لأن هاتين العمرتين حصل فعلهما بكمالهما وباستقلالهما، بخلاف الأولى لأنه ما حدث طواف الوداع، وبخلاف الأخيرة لأنها مقرنة مع الحج، وطوافه على السلام وسعيه لحجه وعمرته معه. وأما عمرة الحديبية عمرة القضية وعمرة الجعرانة فقد أتى بهما منفردتين مستقلتين وطاف وسعى لكل منهما. هذا قالوا ان الانسان اذا احجر فانه لا يلزمه الصلاه، لا يلزمه نفيها الامر لكل عنه، يعني هي قدر اعتمر يكون معها مكتوبه معدوده، لهذا عدت هذه ما مع عمر رفضها سنه. ويهرج جمهور العلماء على ان الانسان اذا دخل في عمره وصد عنها وحل لا يلزمه ان يقضيها في السنه الاخيره او بعد ذلك. ولهذا قالوا ان عمره القويه ليست قضاء لغزوه الحدود اللي هي عمره الحدوديه، وانما هي مقاضاه الاتفاق على ان يعني ياتي من السنه الاخيره، وليست قضاء لعمره لان عمره اعتبر.
قال باب عمره في رمضان. وقال حدثنا مصدق قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنصفها ما منعك أن تخرجين معنا؟ قالت كان لنا ناطح فركبه أبو فلان وابنه بزوجها وابنها وترك ناطحا ننطح عليه. قال بالسوى كان رمضان يعتمد فيه وإن عمرة في رمضان حجة أو نحو مما قال.
هذه ترجمة تتعلق بالعمرة في رمضان تدل على فضل العمرة في رمضان، وذلك لأن العمرة لها فضل عظيم، ولكنه إذا انضاف إلى ذلك طرف الجمال يعني يكون لها زيادة في الفضل. لهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن عمرة في رمضان تعتبر حجة، أو إن عمرة في رمضان حجة، وفي بعض الروايات تعتبر حجة، وهذا هو الذي يعني كونه قال أو نحو مما قال، نحو مما قال يعني انه يعني حجة او تعبير حجة، وهذا يدلنا على فضل العمرة في رمضان، لكن ليس معنى ذلك انها تغني عن الحج وانها تسد مسد الحج، لا، وانها تدل على فضل هذه العمرة وانها تعبير حجة لاجلها وثوابها وفضلها عند الله عز وجل، ولكنها لا تدل لا تغني عن الحجة. الإنسان الذي عليه حجة الإسلام عليه حجة الإسلام، ولا بد أن يأتي بحجة الإسلام إذا استطاع السبيل إلى ذلك، إذا استطاع السبيل إلى ذلك، ولكن هذا يدلنا على فضل العمرة في رمضان وأن هذا شأنها وهذا فضلها وأن فضلها عظيم. وأجره جزيل.
قال باب العمرة ليلة الحقة وغيرها. وقال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوافين بهلال الحجة فقال لنا من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة فلولا أني أهللت لأهللت بعمرة. قالت فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وكنت ممن أهل بعمرة فأظلني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفضوا عمرتي وانقضوا رأسي وانتشفوا وأهلي بالحج. فلما كان ليلة الخطبة أرسل معي عبد الرحمن إلى الجمعون فأهدلت بعمرة مكان عمرتي.
هذه الترجمة تتعلق بعمرة ليلة الحفلة أو غير يعني أو ليلة الحفلة يعني نص على ليلة الحفلة لأن عمرة عائشة رضي الله عنها والتي ساق الحديث من أجلها حضرت ليلة الحفلة وهي الليلة التي تلي ليلة تلي يوم النفر من النفر من النفير من منى اليوم الثالث عشر. وسبق أن مر بنا أن الليلة ذلك اليوم تطلق على الليلة التي تسبقه ولكنه قد جاء في هذا الحديث أنه يجوز إطلاقها على ما يعقده وهذا من هذا القبيل لأنه أطلق على الليلة التي تعقد يوم النهر من هنا أنها ليلة الحفلة معناها ليلة تلي اليوم تلي اليوم بعده وليست قبله. والأصل أن ليلة اليوم هي التي تسبقه ولكنه قد يأتي إطلاق الليلة على أن تعقب اليوم وهذا منه وإنما نص على الحصبة لأن العمرة أطلقت في تلك الليلة عمرة عائشة التي أورد الحديث ليستدل به عليها وقعت في تلك الليلة أو غيرها يعني غير تلك الليلة يعني معناها أن العمرة تجول في جميع أوقات السنة في جميع أيام السنة ليس لها وقت معين ولا تمكن في وقت معين بل هي مباحة ومشروعة في كل وقت. لهذا قال ليلة الحفلة أو غيرها يعني أو غير ليلة الحفلة يعني في أي وقت كان ولم يأتي ما يدل على منع العمرة في وقت معين إلا إذا كان الإنسان متلبس بالحج فإنه لا يأتي بالعمرة وهو متلبس بالحج. ولكن كل إنسان يعتمر في أي وقت وإن كان في أشهر الحج وفي أيام الحج أحيانا يعني إذا ما حضر من الحج أو أنه جاء متأخرا وقد فاته الحج فإنه يعني يرتفع إحرام إلى عمرة ويأتي بها في أيام الحج إذا فات الوقوف بعرفة لما فات الوقوف فاته الحج ولكن يحول إحرامه إلى عمرة ويأتي من عمرة يعني في أيام الحج العمرة فائضة وجائزة في جميع أيام السنة. والبخاري رحمه الله ذكر ليلة الحقبة وعطف عليها غيرها من الليالي ونص عليها بأن عمرة عائشة رضي الله عنها صارت أو أوقعت في تلك الليلة.
قال باب عمرة الصلح. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا صفوان عن عمرو انه سمع عمر بن عوف ان عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان ينزل عائشه ويعمرها من الجمعون. قال صفوان مره سمعت عمرا لم سمعته من عمرو. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حبيب بن معلم عن عطاء قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل واصحابه بالحج ولو سمع احد منهم هول الغور النبي صلى الله عليه وسلم وطرقه وكان عبد الخزن من الجمل ومعه الهجر فقال اهببت كما اهبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وان النبي صلى الله عليه وسلم انزل لاصحابه ان يجعلوها عمره وطوفوا بالبيت ثم يحصروا ويحلوا الا من معه الهجر فقالوا من صلح الى منى وجبر احدنا واحصر فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلتم الامر ما استدبرت ما اهدي ولولا ان معي الهدي لاحببت وان عائشه صحابه فنفقت المنافق كلها غير انها بنته في البيت قال فلما طهرت وطافت قالت يا رسول الله أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلقوا بالحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج تريد الحجة تريد الحجة وأن براقة بن مالك بن جعفر لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو يرميها فقال ألكم هذه خاصة يا رسول الله قال لا بل الأبد
هذه الترجمة وهي عمرة التنعيم أوردها البخاري رحمه الله أوردها الترجمة وأورد تحتها حديث عائشة رضي الله عنها حديث قصة عائشة رضي الله عنها يعني من طريقين فيهما اعتبار عائشة من التنعيم وهذا يدل على أن العمرة من التنعيم في حق أن العمرة تكون تنعيم في حق أهل مكة وكذلك في حق من كان ليس من أهل مكة وهو في مكة لأنه يخرج إلى الحلم ويحرم والتنعيم هو أدنى الحلم وليس من متعين التنعيم بل المقصود أن يحرم المعتمر ممن هو في داخل مكة من خارج الحرم ومن التنعيم ومن عرفة ومن الجعرانة ومن أي مكان من أطراف الحرم يخرج من حدود الحرم ويكون في الحل ويحرم ويأتي في العمرة ولكن عائشة رضي الله عنها ذهبت إلى التنعيم والرسول صلى الله عليه وسلم أرسلها إلى التنعيم وذلك أن التنعيم أقرب الحل ذلك أنه يريد أن يسافر ويريد أن تأتي بسرعة فأرسلها إلى التنعيم لأنه المكان أقرب وأحرمت منه وضافت وسعت بعمرتها ثم جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وانصرفوا من مكة من الأقصى متجهين إلى المدينة فتنسيق البخاري على التنعيم لأن الاعتمار حصل من التنعيم لكن ليس مقصود منه التنعيم برياضه وإنما المقصود منه الحلم المقصود هو الحلم والتنعيم هو أدنى الحلم وأما سؤال سراقة بن مالك بن جعشم عن العمرة هل هذه خاصة بهم في تلك السنة أم أنها للأبد فقال عليه الصلاة والسلام للأبد المقصود بالعمرة التي هي للأبد هو هذا الفتح الذي أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أنهم من كان قارنا أو مفردا وليس معه هدي ليصلح إلى إحرامه إلى عمرة يعني ليس خاصا بتلك السنة وإنما هو حكم مستمر عند من هج قارنا أو مفردا ولم يكن ساق الهدي معه فإنه يشرع في حقه ويتعرض في حقه أن يصلح إحرامه إلى عمرة وأن يكون متمتعا
قال باب الاعتبار بعد الحج بغير هدي وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي قال اخبرتني عائشه رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مواصلا في بلاد الحجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احب ان يهل بعمره وليهل، ومن احب ان يهل بحجه وليهل، ولولا اني اهللت لاهللت بعمره. فمنهم من اهل بعمره، ومنهم من اهل بحجه، وكنت ممن اهل بعمره. فحجت قبل ان ادخل مكه، فادركني يوم عرفه وانا حائض، فشكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: دعي عمرتك واسكبي راسك واستشقي واهلي بالحج. ففعلت. ولما كانت ليله الحفه ارسل معي عبد الرحمن الى التنعيم، فارسلها فاهلت بعمره مكان عمرتها، فقضى الله حجها وعمرتها، ولم يكن في شيء من ذلك هج ولا صدقه ولا صوم.
هذه قرنة تتعلق بعمرة بعد الحج من غير هدي، أو تحت هذا حديث عائشة رضي الله عنها في قصة طول حيض لها، وأنها أمرها من قرآن تدع عمرتها، وليس مفروض من كونها تدعها بأنها تغريها، وإنما تدع الاستمرار بها، لأنه لا مجال للاستمرار بها، لأن الحج قد يفر ولا يمكن أن تؤدي العمرة قبل الحج. فأمرها أن تحرم بالحج وتدخل هذا العمرة وتصير بذلك قارنة. والشيء الذي تركته ليس رفض العمرة وإلغاءها، وإنما رفض أعمالها وترك أعمالها التي لا سبيل إلى الإتيان بها، لكون الحج دخل على الناس وصل، وعائشة رضي الله عنها لا تتمكن من دخول البيت لكون الحيض عليها. فإذا رفضت أو تركت أعمالها الخاصة، لأنه لا سبيل لها إلى الإتيان بأعمالها بسبب الحيض، ولكنها ضمت الحج إلى العمرة التي أحرمت بها من الحليفة، فصارت بذلك قارنة. ولهذا جاء في بعض الحديث أنها لما راجعته قال: يكفيك طوافك لحجك وعمرتك، طوافك وسعيك لحجك وعمرتك، يعني معناها العمرة موجودة وأنها ما تركت. والله عز وجل يقول: وأتم الحج والعمرة لله. فالدخول في النسك، إذا دخل في النسك فلا بد من إتمام، ولكن إتمامه على سبيل الاستثناء ليس ممكنا في حق عائشة، والذي يمكن في حقها أن تدخل عليه الحج فتكون العمرة موجودة وانضم إليها الحج، فلم تلغي الحج تلغي العمرة ولم ترفضها، وإنما هي باقية عليها وهي وقد أتمتها وفعلت ما أمر الله عز وجل به بقوله: وأتم الحج والعمرة لله. فإنها أتمت العمرة وأتمت الحج، ولكن الذي حصل لها أنها لما انتهى الحج وجدت في نفسها أن الناس يرجعون بنسكين، ويترجع بنسك واحد، يعني معناه نسكين مستقلين في الواحد عن الثاني، وهي رجعت بنسكين لكنهما مقرونان. ولكن الذي يعني وجدت في نفسها منه كون ما حصل لها أن طافت وسعت طوافا وسعيا للعمرة مستقل، طواف وسعي للحج مستقل، فهذا هو الذي وجدت في نفسها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر أطاع عبد الرحمن بن جبر أن يذهب بحي التنعيم وأن تأتي بعمرة، ولم يكن بسبب هذا العمل الذي هو العمرة التي بعد الحج لم يكن هناك هدي ولا صدقة. وأما بالنسبة لفعل عائشة نفسها فإنه كان عليها هدي، لأنها كانت قارنة. المرة في الحديث أن الفرن أهدى عن نسائه البقر، وعائشة منهن رضي الله تعالى عنها. لكن الذي ما حصل هو الذي حصل هذه العمر اللي جاءت للحج ما ترتب عليها لا هدي ولا صدقة ولا أي شيء، لأن العمرة التي أن يتعين الهدي على صاحبها هي عمرة التمتع أو عمرة القران. العمرة التي تسبق الحج والتي يتابعها قبل الحج ويتحلل الإنسان منها ثم يحرم بالحج يوم الكامل أو العمرة المقرونة مع الحج. ها كان فيه هنا حج. وأما لو جاء الإنسان مفردا وفرغ من حجه ثم أتى بعمرة بعد الحج فإنه لا هدي عليه لأنه ليس قارن وليس متمتع، والهدي إنما هو على القارن والمتمتع.
قال باب أجر العمرة على قدر النفر. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن كريم قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله يذكر الناس بنفسين وأذكر بنفس، فقيل لها انتظري فإذا طهرت فخرجي إلى التنعيم فأهدي ثم أتينا بمكان كذا، ولكنها على قدر نفقته أو نصبه أو نصبه.
هذه الفرد يا باب.
قال باب أجر العمرة على قدر النفر.
باب أجر العمرة على قدر النفر. يعني هذا عن الإنسان كلما حصل منه تعب أو حصل منه جهد فإنه يؤجر على حركاته التي يتحركها في سبيل الاتيان بهذه العمرة وبهذا النفر، وأنها على قدر النفر والتعب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في حق عمرة عائشة، لأن هذه العمرة ما فيها نفر، يعني كم العمل فيها سهل، لأنها في ليلة واحدة خرجت من أرضة وذهبت إلى التنعيم وأحرمت ودخلت مكة وطافت وسعت وخرجت إلى الرسول وهو من أرضة، فقال إنها على قدر نفرك. هذا يدلنا على أن العمل أنه على قدر النفر، أن الأجر على قدر النفر وعلى قدر التعب، وأن العمرة إذا أوتي بها من مكان بعيد وقالت المدة فيها، فإن هذه الحركات وهذه الأعمال التي يعملها يؤجر عليها الإنسان، وإذا قلت الأعمال فإنها تكون أقل ممن حصل في حقه هذه الكثرة من الأعمال. لإرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها إلى أن أجرها على قدر نفقها على قدر نفقتها. وهذا أيضا يدل على أن الذي مكة لو اعتمر من مكان أبعد من التنعيم، لأن معناه أنه يكون أعظم أجرا ممن يعتمر من التنعيم، لأن المكان الأبعد فيه زيادة في النفر وزيادة في التعب وزيادة في النفقة. ثم مما ينبغي أن يعلم أن هذه العمرة التي تكون بعد الحج الرسول صلى الله عليه وسلم ما رغب فيها ولا حق عليها، وإنما أذن فيها لعائشة لما وجدت في نفسها. الرسول صلى الله عليه وسلم معه من الحجاج وكانوا كثرة كافرة، ما ذهب منهم أحد ليأتي بهذه العمرة، وإنما كانت عمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه أنهم كانوا يأتون إلى مكة ويقولون لبيك اللهم لبيك، ولم يكن بفعلهم أنهم يخرجون من مكة يعني كيلوين أو ثلاثة ثم يرجعون بعد ساعة يقولون لبيك اللهم لبيك. ومن أذن بها لعائشة ومن كان في عائشة، وكذلك من جاء مفردا وهو لم يسبق أن اعتمر عمرة الإسلام فإنه ينبغي له أن يعتمر بعد الحج من التنعيم ومن غير التنعيم، لأنه قد يتيسر أن يأتي إلى مكة مرة أخرى، والعمرة واجبة على الإنسان في عمره مرة واحدة. الإنسان الذي جاء مفردا ولم يسبق أن اعتمر فالأولى في حقه أن يعتمر حتى يؤدي الفرض الذي عليه. أما إنسان سبق أن اعتمر قد جاء مفردا لا يأتي بعمرة بعد الحج من التنعيم، لأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه ما حصل منهم ذلك، وما أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن هذا، وإنما أذن به لعائشة بعدما أبدت التأثر والتعلم من أنهم يسترون بنفسين ويتأثر بنفسين واحد، أذن لها بذلك تطيبا لخاطرها وتطيبا لنفسها. ونقف ونجيب على ما نجيب على ذلك. يعني ان بدل ما كان خالد او خالد مفروض يعني يكون معتبر فاقول يجب عقب او لا اخراك ابدا يعني يوم يتقبل انه حوله او معتبر كان ما تقبل انا معتبر يعني